منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو الترويكة الأوروبية لإبداء الجدية والعزم على دفع المحادثات بدلا من لعبة إلقاء اللوم العبثي. سيد الحوثي يؤكد أن جرائم العدوان في اليمن تمثل وصمة عار في جبينه، وأن تحقيق أهدافه بات مستحيلا. فصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على ضرورة إبداء الترويكة الأوروبية الجدية والعزم على دفع المحادثات بدلا من الإصرار على لعبة إلقاء اللوم العبثية وغير المجدية. وقال سعيد خطيب زادة ردا على سؤال بشأن تصريحات دبلوماسي الترويكة الأوروبية الأعضاء في مجموعة 4+1 حول مهلة عودة الوفود المشاركة إلى هذه الجولة من المحادثات، إن هذه الدول وكذلك باقي أعضاء الخماسي الآخرين يدركون تماما أن هذه المهلة كانت نتيجة تفاهم جماعية، وبالطبع جرى الأخذ بنظر الاعتبار عطلة الأطراف الأوروبية بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية. وانتهت الجولة 7 من محادثات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إن سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. وأوضح باقري قائلا: لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأول هو حول رفع العقوبات، والثانية حول الإجراءات النووية، مضيفا أن هاتين المسودتين ستكونان أساسا للمفاوضات خلال الجولات الجديدة، فيما أكد منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي موران أنه تم التوصل إلى أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات. هذا وذكرت مصادر مطلعة أن المتفاوضين اتفقوا على استئناف المفاوضات قبل نهاية العام الجاري. ولقراءة نتائج جولة المباحثات 7 من فيينا نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور هادي أفقاهي.
المفاوضات كانت بخلاف الجولات السابقة، في هذه في الحقيقة الدورة 7 المفاوضات كانت صحيح مضنية ولكن كانت إيجابية، لأنه قبل الأوروبي بالرغم من معارضته الابتدائية قبل بأن تدمج هذه المقترحات، خصوصا فيما يتعلق بآلية رفع العقوبات والتأكيد على رفع العقوبات أن تكون ضمن جدول العمل وتضاف إلى مخرجات الجولات 6 الماضية، في حين أنه في البداية كانوا يعارضون أنه هذه تناقض مخرجات الجولات 6 السابقة. فالآن حقيقة صحكم يقال الأطار على السكة. فهذه الأرضية كما صرح قبل قليل يعني السيد باقي ركني إن أنه إذا لمسنا أن هناك إرادة جدية ربما تكون الجولة 8 هي الجولة الأخيرة لإتمام المباحثات، لإتمام التفاصيل الجزئية، ربما تذهب في الورقة الثالثة، هي ربما ولهذا رجع لطهران، ربما تشمل حقيقة الورقة الثالثة موضوعة الضمانات وما إلى ذلك. هو هذا الحديث أنه آخر تصريح لكبير المفاوضين السيد باقر كني أنه يبدو أن هناك جدية بالرغم من تعنت الأوروبيين، شركاء الأوروبيين، كأنه في دفع أمريكي إلى الأمام، لأن الآن أمريكا بأمس الحاجة لهذا الاتفاق أكثر من ذي قبل. فهذا التشجيع وهذا التأكيد والتفاهم الذي حصل في الجلسات الأخيرة من الحوار شجعت إيران أنه تأتي إلى طهران وتأخذ القرار النهائي من كبار المسؤولين وتذهب إلى فيينا مسلحة باختيارات كبيرة فيما لو اتفق الأوروبي أيد الأمريكي ما توصل الإيراني والأوروبي على الاتفاق النهائي لرفع العقوبات.
أكد قيد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن جرائم تحالف العدوان تمثل وصمة عار بنظر كل المجتمع البشري، وأن العدوان على اليمن حرب كارثية ومأساوية لا تتسم بأدنى معايير الإنسانية والقيم والأخلاق. وقال السيد الحوثي في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد إن تحقيق أهداف العدوان أصبح في حكم المستحيل، وأن الشعب اليمني بهويته الإيمانية لن يقبل بالذلة، وأن مواصلته الدفاع عن حريته هو موقف صحيح وحكيم ومشروع بكل الاعتبارات، لافتا إلى أن الشعب اليمني مستمر في التصدي للعدوان كمسؤولية إنسانية إيمانية وكجهاد مقدس. تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات شعبية وقبلية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد رب منصور هادي والتحالف السعودي. واقدم أبناء القبائل على قطع العديد من الطرق وإقامة نقاط عسكرية في عدة مناطق بالمحافظة، مما جعل آلاف الشاحنات والناقلات المحملة بالنفط والغاز والبضائع تتكدس في أغلب الطرق. وللمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات التي تشهدها محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحت عنوان الهبة الحضرمية الثانية، تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات قبلية وشعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد رب منصور هادي والتحالف السعودي في اليمن، حيث أقدم أبناء القبائل على إقامة نقاط عسكرية في العديد من الطرق والموانئ في المحافظة، ومنعوا تصدير النفط والغاز والأسماك إلى خارج اليمن وداخلها.
هنا مديرية بروم غرب مدينة المكلا، النقطة اللجان الشعبية، إيقاف جميع القاطرات.
آلاف الشاحنة والناقلة المحملة بالنفط والغاز والبضائع تكدست هنا في أغلب الطرق، ويؤكد أبناء القبائل أن هدفهم من قطع الطرق ومنع التصدير هو منع سرقة خيرات محافظة من الخروج، متهمين حكومة هادي والتحالف السعودي بالفساد والمحسوبية وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية وسرقة مليارات الدولارات من أموال النفط ونقلها إلى حساباتهم في الخارج دون الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية، مضيفة أن مستويات الفقر بلغت ذروتها في أغلب المناطق اليمنية.
خرجوا كلهم من أجل مطالب حضرموت ومن أجل مطالب مصلحة حضرموت، لأن حضرموت زي ما كلنا يعرف أموالها تنهب.
المجلس الأعلى لما يسمى بالهبة الحضرمية الثانية دعا إلى التصعيد وتنفيذ إضراب تام في جميع مدن وقرى المحافظة، وتعد حضرموت من أكبر المحافظات اليمنية ومصدرا كبيرا للغاز والنفط والثروة السمكية في اليمن. مقربون من حكومة هادي ووسائل إعلام مقربة اتهمت المجلس الانتقالي المرتبط بالإمارات بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، وقالت إن ما يحصل هو ركوب للموجة وإن الهدف هو إضعاف حكومة هادي. وسيطرت الإمارات على المحافظة بشكل كامل، هذا بينما يرى مراقبون أن المطالب الشعبية في حضرموت محقة نظرا للفساد الكبير من قبل التحالف السعودي والإماراتي الذي يدير الأوضاع في الجنوب، لكنها قالت إن ما يحصل في حضرموت قد يكون مخططا له من قبل الرياض وأبوظبي في إطار التقاسم الحاصل فيما بينهم للجنوب والمساعي الدولية إلى تقسيم اليمن وتفتيته.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة خلال لقائه مع وفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل في بيروت على أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية المحتلة. وأكد طرفان تمسكهما بخيار المقاومة باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. كما دان الجانبان المجزرة البشعة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي في لبنان، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة ملاحقة القتلة ومحرضيهم. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع جنين جنوبي نابلس اليوم الثاني على التوالي ضمن مطاردة الاحتلال المستمرة لشابين تشتبه في أنهما نفذا عملية إطلاق نار شمال نابلس الخميس الماضي. ونقلت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال ما تزال تغلق الشارع الرئيسي الحيوي المذكور، مؤكدة أن قوات الاحتلال تمنع المركبات من دخول مدينة جنين أو الخروج منها، وهذا ما أدى إلى أن يضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية. للمزيد حول هذا الموضوع وملاحقة الاحتلال لشابين فلسطينيين تعتقد في أنهما نفذا عمليات إطلاق نار شمال نابلس، نستمع إلى التقرير التالي.
منذ عملية مستوطنة حمش الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، وآلة الاحتلال تعمل على الأرض صباح مساء أملا في الوصول إلى منفذ العملية التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها الأخطر منذ عدة أعوام نظرا للتوقيت والجغرافيا وآلية التنفيذ. الجيش الإسرائيلي دفع بقوات كبيرة إلى منطقة جنوب جنين مدعمة بسلاح الهندسة لاقتفاء أثر المقاومين.
الاحتلال سيحاول وسيحاول بشكل مستمر أن يحصل على معلومات إضافية لوصولهم إلى منفذي هذه العملية، ولكن حتى الآن طبعا هناك فشل أمني إسرائيلي واضح جدا، لا سيما أن المنطقة التي حصلت فيها العملية هناك العديد من الكاميرات المراقبة والعديد من المستوطنين أيضا على الطرق.
مرة أخرى تجد أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها أمام اختبار عسير، لا سيما وأن كل ساعة تمر دون الوصول إلى من نفذ العملية تسجل كإخفاق في سجلها، والسبب أن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها تعتبر مسرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي ومراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، ولا تغيب سيارات الأمن الإسرائيلية عن شوارعها الرئيسة في أي دقيقة.
هذه العملية هي نموذج مبسط لما يمكن أن تكون أو أن تؤول عليه الأوضاع في حالة اندلعت انتفاضة ثالثة، وهذا ما يحذر منه جهاز الشباك دائما وأبدا المستوى السياسي.
عملية حومش بالنسبة للاحتلال تدق أجراس الخطر، خاصة وأنها تأتي في وقت يحاول الاحتلال وصف الواقع في الضفة الغربية بالهادئ. النظرية الأمنية الإسرائيلية تقول كلما تأخرت في الوصول إلى منفذ العملية فاعلم أن عملية أخرى تنتظرك خلف الأبواب، وهذا ما يفسر استماتة الأمن الإسرائيلي في الوصول إلى منفذ عملية حومش.
أعلنت الحكومة الأثيوبية أن قواتها أحرزت تقدم ميداني واستعادت السيطرة على منطقة في ولاية أمهار شمال البلاد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وذكرت الحكومة الأثيوبية في بيان أن القوات الحكومية تعمل حاليا على تطهير بلدة لابيليا وتقضي على نقاط الجبهة الشعبية في بلدة سقوطة وضواحيها، ولم تعلق الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد على هذا الإعلان الحكومي. حملت روسيا الدول الغربية مسؤولية توسيع حدود المسموح به، محذرة من أن موسكو لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان أمنها وقد تضطر إلى الرد بالمثل على هذا السلوك. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى أن مساعي بوخارست التي تمثل الجناح الأكثر تشددا تجاه روسيا داخل الاتحاد الأوروبي والناتو تحاول حاليا فرض خطاب داخل خلف شمال الأطلسي والتكتل الأوروبي يمكن وصفه بعبارة كل شيء مباح، مشددا على أن روسيا ستجد كل الأساليب والسبل والحلول اللازمة لضمان أمنها. حذرت سلطات عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة من تفشي سريع لمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مدن بلاده ستشهد قريبا انتشارا واسعا للمتحور الجديد بفصل الشتاء في وقت تسعى فيه إدارته إلى إقناع السكان بضرورة اللقاح. إلى ذلك أشارت وزارة الصحة الألمانية إلى تزايد حصيلة الإصابات بفيروس كورونا مشددة على ضرورة الاستعداد لموجة انتشار هائلة لكوفيد 19. وأما في فرنسا فقد أعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات جديدة بحلول أعياد رأس السنة الميلادية، وذلك بهدف مواجهة خطر العدوى الوبائية. يواصل التونسيون اعتصامهم بالعاصمة تونس رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي يعتبرونها انقلابا على الدستور. وأكد عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب رضا بالحاج أن الاعتصام متواصل وأنه جرت مواجهة جل المضايقات التي سلطت عليهم بطريقة سلمية وحضارية. وأضاف بالحاج أن الاعتصامات والمشاورات داخل الهيئة التنفيذية للمبادرة متواصلة. وجدير بالذكر أنه كانت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قد دعت إلى الاحتجاج في أول أيام الشهر والتصعيد في مواجهة الانقلاب. وحول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة للأزمة السياسية التونسية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تشنج الخطاب السياسي يقسم التونسيين بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد المتهم بالاستحواذ على السلطة قبل 5 أشهر. واصل التونسيون الاحتجاج والتجمع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإلغاء التدابير الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان وإعادة العمل بالدستور.
تم تصلب كبير في المواقف، تصلب كبير في الرأي، وهذا يراه ما ينجمش، يكون مناخ باهي لممارسة السياسة، وما ينجمش يكون مناخ باهي للتفاهم الاجتماعي، وما ينجمش يكون مناخ باهي للحوار، وما ينجمش يكون مناخ باهي للديمقراطية، وما ينجمش يكون مناخ باهي للاستثمار، وما ينجمش يكون مناخ باهي للاقتصاد، وما ينجم يكون كان خراب.
وقال محتجون إن قوات الأمن التونسي حاولت بالقوة فض اعتصامهم، مشيرين إلى استعمالها العنف والغاز المسيل للدموع وتوقيفها بعض الأشخاص وحجزها اللافتات. وأكد المحتجون وبينهم سياسيون ونواب بالبرلمان وقيادات حزبية مواصلة الاعتصام بكل تحضر وسلمية وتمسكهم بحقهم الدستوري.
الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة في الخطاب هي معناها أعلن معناها الانتخابات نهار 17 ديسمبر 2022. على أي أساس؟ أنت حلفت على الدستور واليوم تقول الانتخابات 2022؟ بنى الدستور باش تعمل، بنى قانون الانتخابات باش تعمل.
وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل 10 أعوام، وهي الأولى منذ إعلان سعيد يوم الاثنين عن خارطة طريق طال انتظارها تنص على استمرار تعليق عمل البرلمان لعام آخر.
كشفت قناة كان الإسرائيلية عن أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية الشباك رونين بار رافق رئيس الحكومة نفتالي بنت في زيارته الأسبوع الماضي إلى الإمارات. وقال مصدر عسكري إن مرافقة رئيس الشباك لبنت جاءت بهدف الاتفاق مع السلطات الأمنية الإماراتية لتأمين رعاياها ورعايا الاحتلال الموجودين في الإمارات. كما لفتت القناة إلى أن رونين بار بحث مع القيادات الأمنية في الإمارات إجراءات الحراس التي تضمن سلامة السياح والمسؤولين الصهاينة. في الختام هذا تذكير بالعنوان. طهران تدعو الترويكا الأوروبية لإبداء الجدية والعزم على دفع المحادثات بدلا من لعبة إلقاء اللوم العبثي. السيد الحوثي يؤكد أن جرائم العدوان في اليمن تمثل وصمة عار في جبينه وأن تحقيق أهدافه بات مستحيلا. الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعات 12:34. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:33 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:13 وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 12:48، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 3 تماما. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 3:10 وعلى مدى 40 دقيقة. مستمعينا الكرام، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة المباركة تبدأ من الآية 113 من سورة النساء الكريمة، وتستمر إلى نهاية الآية 126 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنت أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا مبين يساعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي. عنوان المحاضرة: آية التطهير، إضاءات ودلالات.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين مخاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديثنا بعنوان آية التطهير، إضاءات ودلالات، حيث أن هذه الآية من الآيات التي لها دلالة واضحة على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي من الآيات المهمة لإثبات ماذا؟ لإثبات إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، باعتبار أنهم ماذا؟ قد اصطفاهم الله واختارهم الله وانتجبهم. ولذلك فإن حديثي ينصب على مفردات الآية القرآنية. المفردة الأولى مفردة إنما، فهي تدل على الحصر، حصر شيء على شيء آخر. إنما حتى نفهم هذه الدلالة على الحاصر لها مدلولان. المدلول الأول هو المدلول الإيجابي، إثبات ما بعدها لموضوعها. المدلول الثاني هو المدلول السلبي، نفي ما بعدها عما عدا موضوعها. أعطيك مثال حتى يتضح هذا المعنى بشكل واضح. آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما هنا دالة على الحصر، وقد بحثنا في العام المنصرم عن دلالة آية الولاية على إمامة أمير المؤمنين وولايته، فإنما دل على الحاصر. مدلولها الإيجابي في الآية ما هو؟ إثبات أن الولاية علما لله ولرسوله ولعلي عليه السلام. المدلول السلبي الذي تعطينا إياه الآية نفي الولاية عن غير الله ورسوله وأمير المؤمنين. حينما تجمع بين هذا المدلول الإيجابي والمدلول السلبي تخرج بنتيجة ماذا؟ الحصر، حصر الولاية. كذلك في آية التطهير إنما حصرت إرادة الله في تطهيري وعصمة أهل البيت عليهم السلام. هنا التساؤل مهم، حينما تقول بأن إنما دالة على الحصر، هل معنى هذا الكلام أن فضائل أهل البيت عليهم السلام وكمالاتهم محصورة فقط في عصمتهم، أن الله أراد العصمة لأهل البيت ودلالة إنما على الحاصل؟ لا، الجواب يتضح من خلال تقسيم علماء اللغة للحصر إلى حصر حقيقي كما في آية الولاية حصر حقيقي، وهناك حصر إضافي كقوله تعالى إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. زين، هل أن هذه الأمور المذكورة في الآية اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد فقط هي الأمور المحصورة في الحياة الدنيا أو لا؟ قد يكون في الحياة الدنيا العبادة، وقد يكون في الحياة الدنيا التعليم، نعم قد يكون كل ذلك. إذن هذا هو حصر، ماذا؟ حصر إضافي. كذلك آية التطهير، الله بيّن أجل الكمالات، وواحد من أعظم مناقب أهل البيت عليهم السلام ألا وهو ماذا؟ التطهير والعصمة. وبالإضافة إلى ذلك الله يريد لهم العلم، يريد لهم الكمالات والفضائل المتعددة التي أعطاها الله عز وجل لمحمد وآل محمد. المفردة الثانية هي مفردة يريد، إنما يريد، وهنا عدة نقاط. أولا، هل الإرادة الإلهية هي من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ نبين شنو معنى صفات الذات وصفات الفعل. صفات الإلهية إما صفات ذاتية، وهي الصفات التي تنتزع من ذاته المقدسة، فتقول ماذا؟ عالم، حي، ولا يصح أن تصف الله بأضداد هذه الصفات الذاتية، فتقول لا يصح أن تقول الله يعلم كذا ولا يعلم كذا، لا تقول، لا يصح ذلك. أما الصفات الفعلية، صفات الفعل، وهي التي تنتزع من مقام الفعل، فتقول رازق، لما رزق سبحانه وتعالى وصفته بأنه رازق. خالق، خلق فوصفته بأنه خالق. ويصح أن تصف الله بأضداد هذه الصفات، صفات الفعل، فتقول الله رزق فلان كذا ولم يرزق فلان، يصح ذلك. بعد أن نفهم هذا الفارق بين صفات الذات وصفات الفعل، نقول بأن الإرادة الإلهية هي من صفات الفعل، صفات الفعل، وهذا المعنى مستقى من أحاديث وكلمات أهل البيت عليهم السلام، كقول الإمام الرضا عليه السلام المشيئة والإرادة من صفات الأفعال. طبعا هناك بحث معمق عند العلماء، عند الفلاسفة، الفلاسفة يرون أن الإرادة هي من صفات الذات، هذا في محله. لكن النتيجة والمحصلة أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم أشارت إلى أن الإرادة الإلهية هي من صفات ماذا؟ الفعل. فإرادة الله ماذا تعني؟ القدرة والسلطنة. إرادة العبد ماذا تعني؟ النية والتصميم. نجي إلى الإرادة في آية التطهير، الله أعمل قدرته وسلطنته فخلقهم عليهم السلام ذواتا طاهرة معصومة صلوات الله وسلامه عليهم. ثانيا، قد يسأل سائل لماذا جاءت مفردة يريد بالفعل المضارع ولم تأتي بالفعل الماضي أراد، لأنه كما يقول العلماء الفعل المضارع يدل على استمرار ماذا؟ استمرار الوصف، استمرار وصفهم عليهم السلام بالعصمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثالثا، لماذا استخدم بالذات هذه اللفظة يريد؟ استخدم بالذات هذه اللفظة، وهنا جنبتان، الجنبة الأولى جنبة توحيدية، وهي أن كل شيء في هذا العالم إنما هو بماذا؟ بإرادة الله. حسنت. جنبة ولائية، حينما استخدمت هذه المفردة في آية التطهير هذه تعطينا أن الله يريد أن يلفت للناس أن هناك مزيد عناية علما لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا تقرأ في الزيارة ماذا؟ لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء. الأمر الثالث وهو المهم، ما نوع الإرادة في الآية القرآنية في آية التطهير؟ هل الإرادة في الآية هي الإرادة التكوينية أم هي الإرادة التشريعية؟ نبين أولا ما معنى الإرادة التكوينية وما معنى الإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية هي الإرادة، تفتوا، الإرادة المتعلقة بالإيجاد والخلق والتكوين، وجودنا مماتنا إلى آخره من الأمور المتعلقة بالإيجاد والتكوين والخلق. ولذا ورد قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة تكوينية المتعلق بعالم الخلقة، بعالم الخلق والإيجاد. إذا صار المتعلق بعالم الخلق والإيجاد فالإرادة تكون ماذا؟ تكوينية. إذا كان المتعلق في الإرادة بالأحكام والقوانين والتشريعيات والتقنين تكون الإرادة ماذا؟ إرادة تشريعية. ومنه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يلفت العلماء في بحوثهم أن المراد في الإرادة التكوينية لا ينفك ولا يتخلف، مراده سبحانه وتعالى في الإرادة التكوينية لا يتخلف ولا ينفك عن الإرادة، لكن قد يتخلف في الإرادة التشريعية. لأن ماذا؟ لأن هالإرادة تتعلق بفعل الغير. أمره بالصلاة، العبد قد يلتزم بالصلاة وقد لا يلتزم. الإرادة التشريعية إنما هي متعلقة بالأوامر والنواهي والأحكام، لكن قد يتخلف العبد عن أداء هذه الأوامر. السؤال المهم وهو هل أن الإرادة في آية التطهير هي من سنخ الإرادة التشريعية، أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى إذا التزم بها أهل البيت يطهرهم تطهيرا، يعني حالهم حال ماذا؟ سائر البشر والناس. أو أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية إرادته تعلقت بخلق ذوات طاهرة مقدسة معصومة لها مطلق الطهارة، لا يشوب تلك الذوات أي شائبة من ذنب أو معصية أو أي شائبة أو حتى مخالفة الأولى. لتقرأ بعض الآيات القرآنية مثلا فيما يخص الأنبياء في مخالفتهم للأولى، حتى بهذا النحو لا يمكن تصوره في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الإرادة في الآية إرادة تكوينية، إرادته تعلقت بذواتهم المقدسة عليهم السلام. الدليل على أن الإرادة إرادة تكوينية ثلاثة قرائن. القرينة الأولى أن الآية وردت مورد المدح، يعني خصوصية ومنقبة وفضيلة المن لهم عليهم السلام. إذا قلت أنها إرادة تشريعية فشأنهم شأن سائر البشر، إذا يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي هذا تطهير للإنسان. إذن لماذا يمدحون في آية التطهير إذا لم تكن لهم خصوصية؟ لأن آية التطهير وردت مورد المدح خصوصية ومن قبلهم من القرائن التي تدلل على أن الإرادة إرادة تكوينية. هذا واحد. اثنين، يلتفت إليه معلم اللغة العربية، الأسلوب المستخدم في الآية القرآنية أسلوب الاختصاص. لاحظ، نصبت كلمة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل منصوبة، مفعول به منصوب، أين الفعل الذي نصبها؟ الفعل محذوف، تقديره ماذا؟ أخص أو أمدح. فأسلوب الاختصاص لما استخدم في الآية القرآنية دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هذه خصوصية لهؤلاء الأفراد، وقرينة على أن هذا الاختصاص على أن الإرادة إرادة تكوينية. القرينة الثالثة وهو ما ذكرناه في أول حديثنا، أن مفردة إنما تدل على ماذا؟ تدل على الحاصل، أي حصر إذهاب الرجس والتطهير والعصمة في محمد وآل محمد. المفردة الثالثة، إنما يريد الله ليذهب، ليذهب، اللام هنا قيل باحتمالين في معناها. الاحتمال الأول، لو تلاحظون الآيات التي تسبق آية التطهير، هي التفاتة مهمة احفظوها لنهاية البحث. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وفيها أوامر، وقلنا قولا معروفا، أوامر ولا تبرجن وقرن، أوامر تشريعية، أوامر إلهية. ما العلة، ما الغاية لهذه الأوامر التشريعية لنساء النبي؟ حينما دخلت اللام على كلمة ليذهب، العلة والغاية ليذهب الرجس عن أهل البيت، يعني تأكيد التطهير لأهل البيت عليهم السلام حتى من الشوائب التي يمكن أن تشوبهم من ممن؟ من غيرهم، يعني باعتبار أن نساء النبي أكو علقة أكو ارتباط اعتباري زوجات رسول الله، أنتن يا نساء النبي تلتزمن بهذه الأوامر والإرشادات. لماذا؟ لأن لكم علقة بأهل البيت، ليكون شائبة من الشوائب، ممكن أن ماذا تتصوروا في حقهم مع أنها من غيرهم. هذا تأكيد ومزيد مبالغة لتطهير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الاحتمال الثاني أن اللام للتأكيد، والمؤكدات واقعا في الآية القرآنية عدة مؤكدات، إنما يريد الله ليذهب اللام أيضا ويطهركم تطهيرا، كل هذه مؤكدات في الآية القرآنية على عصمة أهل البيت عليهم السلام. ما معنى يذهب؟ الإذهاب هو الإزالة، وحاول البعض أن يتمسك بهذا المعنى. الإزالة يعني شيء موجود ثم تزيله، وهذا المعنى لا يمكن تصوره أن أهل البيت عليهم السلام يرتكبون الذنب ثم أزاله الله سبحانه وتعالى بالتطهير وبآية التطهير. لماذا؟ لأن معنى الإذهاب هنا ما هو؟ معناه هو الدافع، دفع الرجس، دفع مطلق الرجس عنهم عليهم السلام، لا رفعه بعد وجوده، بل رفع دفع الرجس من أساسه يدفع عنهم. الدفع والصرف قد يكون ماذا تارة يقع بعد وقوع الأمر، فتقول أذهب الله عنك السوء، مريض وصرف الله ودفع عنك السوء وأزاله. ترى لا، هذا الدفع وهذا الصرف يكون قبل وقوعه، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والمعنى المتصور في أهل البيت عليهم السلام هو الدفع للرجس من أساسه، لا رفع الرجس بعد وجوده. واستخدم الفعل المضارع ليدل على ماذا؟ على استمرار هذا الوصف. المفردة الرابعة الرجس، مفردة الرجس. الرجس هو القذارة، ويمكن أن يكون هذا الرجس وجود خارجي وعيني، وجود أعيان مثل الخمر والميسر كما ذكر القرآن ووصفه بأنه ماذا؟ رجس من عمل الشيطان. وقد تكون صفات نفسانية تنفر منها الناس، طبائع ورذائل، اللي يشير القرآن الكريم في من يضله الله سبحانه وتعالى ماذا يصبح له، ماذا يحصل له، كأنما يصعد في السماء. ثم يشير الله سبحانه وتعالى بأن هذا الرجس لمن؟ للذين لا يؤمنون. وقد يتصور الرجس بمعنى ماذا؟ أعمال. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي عبادة الأوثان. مطلق أنواع الرجس من ذنب، من أعيان، مطلق أنواع الرجس ماذا؟ أهل البيت قد